قال: حديث من صلى من الضحى 12 ركعة بني له بيتا في الجنة، بني له بيت في الجنة من ذهب. أنا ما أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ، لا أعرف حديثا بهذا اللفظ، ولكن من صلى من النهار 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ليس فيه من الضحى وليس فيه من ذهب. هذا حسنه العلامة الألباني عن أم حبيبة. قال: هل الحجامة تفطر الصائم؟ تكره في حقه كراهة شديدة إذا أدت به إلى الضعف أو أدت به إلى الإفطار فيكون مفطرا للمرض. وأما الحجامة في أصلها فليست من المفطرات على الصحيح. وأما حديث أفطر الحاجم المحجوم فإنه منسوخ، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون الحجامة إلا من الضعف، كما في البخاري من حديث أنس: فمن كانت الحجامة تضعفه فلا يحتجم وهو صائم، أو كانت تؤدي به إلى الإغماء والمرض فهذا قد تحرم في حقه. قال: هل يجوز الرقص على زامر بلا دقة ولا مزمار؟ إن لم يكن ذلك الرقص أو تلك الحركات مخلة بالمروءة أو فيها تشبه بأرباب المعاصي، إنما هكذا يبترعون لهم، فلا شيء في ذلك ولا دليل على التحريم، ما دام أنه ليس فيها مزمار ولا طبل وليس فيها أيضا من الحركات المخلة بالدين أو المروءة، فليس هناك ما يدل على التحريم. قال: ما حال أبو مالك الرياشي الذي يقول إن طلاب دماج خوارج؟ هو أول خارجي، لو كان طلاب دماج خوارج هو أول خارجي، فهو الذي ذهب إلى أفغانستان. أبو مالك الرياشي هو من الذين ذهبوا للقتال في أفغانستان، فلعله هو الذي عنده شيء من فكر الخوارج، وقد سجن في المملكة لأجل هذه التهمة، وأخبرني بنفسه أنه سجن بسبب هذه التهمة لأنه من الذين ذهبوا إلى أفغانستان. فهو رجل سيء الخلق، سيء المنهج والاستقامة، سليط اللسان، يدنس كتب السنة بالتعاليق السيئة، فمثل هذا لا يعتمد على تحقيقاته ولا على ترجيحاته ولا على كتاباته، فما عنده حتى الأدب، ما عنده أدب حتى أدنى طالب علم. لما كان في دماج كان بعض الناس، بعض الأولاد مثل عندنا الآن، يذهبون بالقمامة يرمونها في أي مكان، يخرج الأولاد يرمون القمامة، فكانت ترمى بعض القمائم قريبا من منزله، فغضب غضب شديد، والواجب مثل هذا أن ينبه الأولاد وأن يمنع الناس من رمي القمامة. فذهب وأتى بلوحة كبيرة، لوحة من خشب، وكتب فيها: لعن الله من وضع القمامة هنا، وعلقها على عصا وركزها في المكان. هل هذا طالب علم؟ هل هذا يكون محقق للكتب مثل هذا؟ حتى جاء الدكتور فيصل حفظه الله واد الزنامي وخدشها وذهب إليه وأنكر عليه وقال له: ما هكذا، ما يصلح هكذا، فهل هذه أخلاق طلاب العلم؟ لكن رمتني بدائها وانسلت. فهو الذي ذهب إلى أفغانستان ومكث فيها نحو عام يتدرب هناك، وما أدري هو يقاتل مع الأفغان أو ذهب فقط يتدرب، الله أعلم ماذا ذهب يصنع هناك. فإن كان من اتهم بالقاعدة فهو أولى بهذه التهمة، مع أننا ما نستطيع أن نثبت عليه أنه مع الخوارج، لكن هو أولى بالتهمة، هو الذي ذهب إلى أفغانستان. فهو رجل سيء، سيء الخلق، سيء الخلق، وهو طالب علم مع أهل السنة، فكيف قد ذهب مع أهل التحزب؟ فإن الحزبية مساخة تمسخ العلم والمروءة وتمسخ الأخلاق وتمسخ كل شيء كان جميلا في الشخص إذا تحزب. فهو يقول في بعض تعليقاته على بعض كتب السنة أن أهل دماج أخرجهم الرافضة وأنهم عوقبوا لأنهم خوارج. انظر، يعني نفس التهمة التي يقولها الحوثيون في أهل السنة يقولها أبو مالك الرياشي. هو جالس في معبر ولهذا يريد يتقرب للرافضة من أجل يقول: أنت طيب، اجلس ما عليك. لكن أين سيفر من رب العالمين عند أن يقف بين يديه وهو يتهم طلاب العلم وحفاظ القرآن والدعاء إلى الله عز وجل بأنهم خوارج؟ وهو رجل مهرج، الذي جالس يعرف أنه رجل مهرج، كأنه بائع قات، ما كأنه طالب علم في أخلاقه. قد جالسته ما عنده ذاك الحياء والسمت الذي يوجد عند طلاب العلم، كأنهم باعة القات، أو نحو ذلك في أخلاقه ومعاملاته. هذا قبل، أنا أعرفه قبل أكثر من 10 سنوات، أما الآن الله أعلم كيف صار. قال: ما حال محمد بن صالح المنجد؟ محمد بن صالح المنجد يظهر في القنوات الفضائية، يتصور وينقل عن بعض أهل البدع المعاصرين كسيد قطب ونحوه في كتبه أو في فتاويه. قد سئل شيخنا يحيى عن ذلك فقال: ينقل عن أهل الباطل وعن أهل البدع، لكن ما عندي أكثر من هذا، بارك الله فيك. قال: من القائل حفظت ما لم يحفظ أحد ونسيت ما لم ينسى أحد؟ جاء هذا عن الكلبي، جاء هذا عن الكلبي، ذكروا في ترجمته، وكان ذكيا قويا في الحفظ فذكروا عنه هذا. قال: عندنا قطعة أرض نريد أن نبني عليها مسجد، نريد أن نبني عليها مسجدا، وهي غير موجهة إلى القبلة، والمهندس يقول نخرج قاعدة فتكون خارج الأرضية، أي في جزء من الطريق التي بجانب المسجد. لا، تصرفوا في أرضيتكم بدون الخروج في الطرقات، وخاصة وهو مسجد، فإن هذا سيلحقكم الانتقاد والإثم مدى الدهر. كلما جاء الناس قالوا انظروا هؤلاء أصحاب المسجد خرجوا في الشارع، ولكن هذه الأرضية حاولوا أن تجعلوا المسجد فيها متجها للقبلة ولو كان صغيرا، أو انظروا بجانبها ما يكون سبب للتوسعة من غير الطرقات. قال: هل نبشر الذين في مقابر عدن في بريطانيا في النار؟ نعم، الكفار يبشرون، لا كما يقول هاني بن بريك أنه يدعوهم يرجعون للكنائس والمعابد. وهذا الرجل الله أعلم إلى أين يتجه، يدعوهم للرجوع إلى عدن من أجل إحياء الكنائس والمعابد، ويقول نحن مع الأديان وحوار الأديان والأخوة في الأديان. أعوذ بالله من الزيغ بعد الهداية. قال: ما معنى هذا المثل؟ ما ينفع الحسوك أسفل العقبة؟ يعني لو عندك حمار يموت من الجوع، حملت حمول كثير ووصلت في أسفل عقبة ما استطاع أن يصعد لأنه جوعان، تعبان، نحيف، عرفت أنه جوعان، ذهب تأتي له بطعام، ينفع الطعام في ذاك الوقت؟ ما ينفع. هكذا الذي يضيع الفرصة، فإذا جاء وقت قد ذهب وقت تلك الفرصة لا يستطيع أن يتداركها، لا يستطيع أن يتداركها. كما أن الذي يذهب للامتحان وقد لعب طوال السنة، فإذا جاء وقت الامتحان فتح الكتاب يراجع، هذا لا ينفع الحسوك أسفل العقبة لأنه قد ضيع الأيام الماضية في غير دراسة ومراجعة. والحسوك عند العامة المراد به ما يعطى من الدواب من الحبوب لأنها شيء قوي مغذي، فهذا إذا كان تعطاه الدابة باستمرار تكون قوية، لكن لو جئت لها بهذا في أسفل العقبة ما ينفع، ربما يختنق. قال: ما اسم ابن القطان؟ اسمه أبو علي بن محمد أبو الحسن الفاسي، أبو القطان ابن القطان الفاسي. قال: دخلنا في مسجد وصلينا جماعة ثانية، وما ندري هل هؤلاء مسافرون أم مقيمون، وأنا مسافر فماذا أفعل؟ على حسب المسجد، فإن كان هذا المسجد هو مسجد المسافرين ليس في قرية لكنه في الطريق، ومعلوم مساجد معلومة مساجد المسافرين، بعضها يكون في مطعم وبعضها يكون في استراحة وبعضها يكون في مكان على الطريق ليس مسجد قرية، فهذا الأصل أن الذين يصلون فيه أنت تأخذ بالقرائن، وصلت عند الباب في سيارة ومجموعة يصلون، هذا إيشهم؟ مسافرون، فأنت تصلي صلاة المسافر. وإن كان مسجد هو مسجد مقيمين يعني في قرية فالأصل أنهم مقيمون فتصلي معهم إتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما دام أنهم مقيمون أنت تصلي تماما ولو أدركت بعض الصلاة، وأنت تأخذ بالقرائن أيضا. قال: هل تعرف الشيخ موسى القطان؟ من موسى القطان؟ هذا ما أعرفه، لكن هناك رجل اسمه أحمد القطان من الإخوان المسلمين، واعظ من الإخوان المسلمين، وهذا يقول كان مسافرا فأراد أن يجمع جمع تأخير المغرب والعشاء، ولكنه وصل في مسجد وهم يصلون صلاة العشاء وهم في الركعة الأولى، فماذا يصنع؟ يدخل معهم بنية صلاة المغرب، هم يصلون العشاء وهو يدخل بنية صلاة المغرب، لأنه يجب الترتيب بين الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد مر بنا في نيل الأوطار كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الخندق، أربع صلوات رتبها ترتيبا: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فإن أدرك ثلاث ركعات أو أقل فالأمر في هذا واسع، إن أدرك ثلاثا سلم معهم لأنه يصلي المغرب، وإن أدرك اثنتين زاد ركعة، وإن أدرك واحدة زاد ركعتين. لكن المشكلة إذا أدرك الصلاة من أولها فهذا له حالتان: الحالة الأولى أنه يصلي معهم ثلاث ركعات، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يثبت جالسا ويقرأ التشهد ثم يسلم وينوي الانفصال من الإمام ويسلم، ثم يحاول أن يدركهم وينوي العشاء بعد ذلك. فإن فعل ذلك فله سلف، كما في حديث معاذ بن جبل حين صلى بقومه فخرج ذلك الأنصاري صاحب المزرعة، لما أطال معاذ بن جبل الصلاة انصرف من الصلاة، في رواية في صحيح مسلم أنه سلم ثم خرج وصلى بمفرده، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحالة الثانية أن يبقى مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيصلي معه ثلاث ركعات ثم يثبت جالسا وينتظر الإمام ساكتا حتى ينتهي الإمام من الركعة الرابعة، فإذا دخل الإمام وفي التشهد تشهد معه وسلم معه، ويكون الإمام صلى العشاء أربعا وهذا المسافر صلى المغرب ثلاثا ثم يقوم يصلي العشاء. أما أن يقدم صلاة العشاء على المغرب فهذا لا يجوز. فإن أخطأ وصلى مع الناس كما هو حال كثير من الناس الجاهلين، يدخل مع الناس في العشاء وينوي العشاء وبعد أن ينتهي من العشاء يقوم يريد صلي المغرب، هذا غلط. إذا أخطأ ولم يعلم إلا بعد الصلاة وجب عليه أن يعيد المغرب ثم العشاء. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.